بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا، لا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، الحقنا بالصالحين، اجعلنا من ورثة جنة النعيم. سلمنا رمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا، أعنا على أعمال البر على مائدة رمضان، بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، واجعلنا من عتقائك من النار. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشفي مريضهم وارحم ميتهم. اللهم أذهب همهم وغمهم وحزنهم، وأبدلهم فرجا وفرحا، اكشف الغمة عن الأمة. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعفو يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 19 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الآية 87 على مائدة سورة البقرة. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الآية. وذكرنا قول المصنفين للمختصر في تفسير هذه الآية حيث قالوا: ولقد آتينا موسى التوراة وأتبعناه برسل من بعده على أثره، وآتينا عيسى بن مريم الآيات الواضحة المبينة لصدقه كإحياء الموتى وإبراء الأكمه، والأكمه هو الذي ولد فاقدا للبصر، الأكمه الذي ولد فاقدا للبصر، والأكمه والأبرص، والبرص مرض جلدي يشوه الجلد، وقديما لم يكن له دواء ولا علاج، فكان عيسى عليه السلام يضع يده على الأبرص فيبرأ بأمر الله. آية ومعجزة. وقويناه بالملك جبريل عليه السلام: أفكلما جاءكم يا بني إسرائيل رسول من عند الله بما لا يوافق أهواءكم استكبرتم على الحق وتعاليتم على رسل الله، ففريقا منهم تكذبون وفريقا منهم تقتلون. هذا قول المصنفين للمختصر في تفسير الآية، وبدأنا نقف أمام هذا النبي الكريم وهذا الرسول من رسل الله عز وجل، من أولي العزم من الرسل، موسى ابن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كلمنا مع بداية قصة نبي الله موسى عن مولده والأحداث التي أحاطت بالمولد، ثم وصول هذا النبي الكريم وهو رضيع إلى قصر فرعون، وكيف ألقى الله تعالى محبته في قلب آسيا بنت مزاحم زوج فرعون، وكانت سببا في حفظه، وكيف حرم الله عليه المرادع، أي منع عنه المرادع ليحقق الوعد لأم موسى عليها السلام أن يرد إليها ولدها، وبالفعل رده إليها تقوم بإرضاعه ورعايته وتربيته، وها هو موسى عليه السلام يربى أين؟ في قصر عدوه، في قصر فرعون. فالله تعالى إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب، هيأ له الأسباب. فهذا الذي أراد قتل موسى لأن السحرة أخبروا سيولد لبني إسرائيل غلام يأخذ الملك منك، ها هو الغلام يربى في قصره وهو الذي يقوم على رعايته. لماذا؟ لأن الأمر بيد الله من قبل ومن بعد، ولا يحدث في كون الله إلا ما أراد الله رب العالمين. في هذا اللقاء هنواصل ما بدأناه، تعالوا لنرى بقية القصة بعد أن رد الله موسى إلى أمه وأقر عينها به. في سورة القصص بيحكي لنا القرآن بعض الأحداث المهمة في حياة هذا النبي الكريم. فبعد أن قال الله تعالى: فرد ابنه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، قال تعالى: ولما بلغ أشده. والأشد أي سن اشتداد البدن، قوة الشباب. طبعا القرآن هنا بيركز على الأحداث المهمة، ففي القصص القرآن دائما وأبدا يعلمنا أن نهتم بالفائدة المرجوة، مش بالأسماء ولا بالتواريخ ولا بهذا كله، إن البعض دائما مشغول بحاجات معينة هذه ثانوية ولا قيمة لها. يعني مثلا القرآن لما اتكلم عن قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، في بداية القصة موسى كان معاه الفتى اللي هو خادمه، القرآن ما ذكرش اسمه، وده نبي من أنبياء الله، من بعد موسى اسمه يوشع ابن نون. لأن مش الهدف الفتى ولا الغلام، الهدف القصة الأعظم من هذه القصص. فما تشغلش نفسك بالاسم، الفتاة خلاص. ولما وصل للخضر خلاص أصدلت الستار على الفتى تماما. هل ركب معاهم ما ركبش؟ طب حاله ايه؟ سابوه؟ ما فيش الكلام ده في القرآن، مش هو ده الهدف. عايز يعلمنا انشغل دائما بمعالي الأمور، ما تنشغلش بالأمور الثانوية، انشغل بالأهم. الأهم ايه؟ ان في الآن بنتكلم عن فتنة في العلم، والعصمة منها بالتواضع، ويجب أن يذهب نبي الله موسى ليتعلم من الخضر في هذه المسألة وهذا الباب. يبقى أشغل نفسك بده فقط، ده الهدف من القصة. ما تقولش بقى طيب فين القرية اسمها ايه، طب الفتى اسمه ايه، طب الفتى ركب ولا مركبش، ده ما يعنيناش كله. ركب مركبش اسمه ايه ما يعنيناش كله، لان القصة لها غاية وليها هدف. اشغل نفسك بالهدف ده، اشغل نفسك بالهدف ده. فعشان كده هتجد القصص في القرآن له عجب، يعني باب القصص ده محتاج لتدبر يا إخوة، لأن لقد كان في قصصهم عبرة. لازم نعتبر ولازم نتعظ. فالآن انتقل من مرحلة الرضاع إلى مرحلة الشباب مباشرة. يا عم الشيخ طب العشرين تلاتين سنة دول راحوا فين؟ دول مش مهمين، احنا بنشوف الأحداث المؤثرة، الأحداث المهمة اللي ينبغي أن تشغل نفسك به. فقال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. الله أكبر، ربنا أيده بالعلم هو. والحكم يعني الفهم، آتيناه حكما أي فهما، لأنه لا يحكم الحاكم إلا بفهم. فالحاكم عندما يحكم ده نوع من نوع القضاء، فلا بد أن يعمل فكره في الأدلة التي تعرض عليه حتى يتمكن من الإصابة في حكمه. فالحكم بمعنى إيش؟ الفهم. وطبعا مش القضية الكبرى في العلم هي قضية الفهم، قضية إيش؟ الفهم. ففهمناها سليمان، هي دي القضية. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، الفقه يعني الفهم. وده اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، يعني أفهم، يستطيع الاستنباط وعنده القدرة على الفهم. إنما رب الإنسان يكون عنده الأدوات لكن ما هوش فقيه وليس من أهل الفهم، ومجرد وعاء. كثيرون هؤلاء حافظين النصوص لكن المسكين لا يحسن فهمها. كنت لسه بتكلم مع بعض الإخوة أمس، بندرس له كده بالليل درس في العقيدة، فكنا بنتكلم عن قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. قلت له للأسف كثير من المسلمين لا يفهمون هذه الآية، بل وما أتعب نفسه مرة أنه يقرأ تفسيرها. فمثلا إن وجدك قاعد في المسجد بتضحك أنت وحسان، يقول لك وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. يا ابني إيه علاقة الآية باللي احنا فيه يا ابني الآن؟ بنتكلم في أمر الدنيا، يقول لك وأن المساجد، يا ابني دي علاقتها إيه بدي؟ ملهاش علاقة خالص يا ابني. والله يا ابني سيدنا النبي كان يصلي في المسجد الفجر، وبعد الفجر الصحابة قاعدين يتذاكرون أمر الجاهلية ويضحكون ويضحك معهم النبي. إيه علاقة الآية بده؟ نتكلم في أمر دنيانا وفي تجارتنا وفي شغلنا، بس ما بنبيعش ونشتري جوه المسجد. بحكي لك عن شغلي وتحكي لي عن شغلك وعن دراستك ودراستي، تكلمني عن حالك واسألك عن حالك، وهكذا أمر طبيعي جدا ملوش علاقة بالآية خالص. يمنع فقط، ما يمنع خارج المسجد من الكلام، يمنع داخل المسجد. غيبة ما ينفعش في المسجد، افتراء ما ينفعش في المسجد، إن ده حرام هنا وهنا. ما هو الحرام مش في المسجد فقط وبره المسجد كمان، الحرام حرام. إنما نتكلم في أمر دنيا، نتكلم ونضحك لا حرج، بتجيب لنا أنت شوية طعام وبناكل مع بعض لا حرج، بنشرب شاي أهو في المسجد لا حرج أهو، وفي تمر كمان أهو. عندكم تمر؟ عندكم تمر؟ أخذوا؟ طيب الحمد لله، عشان بس مش بيدوا للشيخ بس. فصاحبنا يحط لك الآية على طول، نقول لا الآية دي يا ابني، وأن المساجد لله أي السجود لا يكون إلا لله وحده، ده باب التوحيد، ملهاش علاقة بحالنا في المسجد الله يرضى عليك، ملهاش علاقة بدي خالص. فلازم وانت بتقرأ القرآن تفهم، فما تحطش الآية في غير موضعها بقى. أخطر أمر يا إخوة يتعلق بالقرآن إنك تحط الآية في غير موضعها، أو تتكلم في آية بغير ما ترجع لأقوال المفسرين، ودي أخطر حاجة في القرآن. كان الصديق يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في القرآن برأيي. تجد صاحبنا حافظ حروف القرآن لكن ما عندوش ولا فهم للآيات، فكل شوية يحاربنا بالآيات ومش فاهمها أصلا. يا ابن الله يرضى عليك، ارجع يا ابن المفسرين، شوف الصحابة قالوا فيها ايه، دي موضعها فين. ده حتى الخلل ده وصل للعوام، وضع الآيات في غير مواضعها. في بلادنا مثلا تلاقي واحد جزار بتاع اللحم ده، تبقى بسموه القصاب، بسموه ايه في تونس يا حسين؟ جزار، زي عندنا ده. انت مصريين يا عم الحاج، ما بتقول توانسة ليه؟ وانت في المغرب بتقولوا ايه؟
جزار
برضو؟ والله الله أكبر، جزار برضو. طب وفي الجزائر اسمه ايه وقت في الجزائر يا محمد؟ برضو جزار؟ ما مين اللي كان بيقول لي قصاب؟ انتوا بتوع سوريا، لحام وقصاب الاثنين صحيح على فكرة، قصاب صح وجزار صح وقصاب صح. فيروح نعم عندكم انتوا في باكستان؟
قصاي
الله، قصاي، يا سلام على الجمال، ده اللغة الباكستانية دي جميلة قوي. زي اقول لك كيها الهي تيك تاك، ولا تيك واحدة اثنين تيك تاك، الله اكبر، تيك تاك. تيك تاك دي اسم شوكولاتة برضه. المهم، فتلاقي القصاب او الجزار او التيك اللي اسمه ايه قصاي، كل اللغات اهو خلاص كده. واللحام كاتب لك فوق كده على اليافطه بتاعت المحل: وفديناه بذبح عظيم، ان لله وانا اليه راجعون. يا ابني ايه علاقه الايه باللي انت بتذبحه الان؟ هذه نزلت في فداء نبي الله اسماعيل، لان كان في كبش بيربى في الجنه نزل فداء له، فهو ده الذبح العظيم، مش الحمار اللي انت ذبحه وبتقول للناس ده بقرة، ولا الكلب اللي انت ذبحه تقول على الناس انه خروف، يعني مصيبة كبيرة جدا. يبقى هنا وضع الآية فين؟ في غير موضعها. ايه كمان؟ الراجل بتاع عصير القصب عندنا في مصر، الحمد لله غير، يعني كاتب كده على اليافطة بتاعته: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يا ابن الله يهديك يا ابني، مش ده، مش شوية المية بالتلج اللي انت عمال تعصر لي فيهم عود قصب، التاني شراب الجنة. يا ابن الله يصلح حالك، ملوش علاقة باللي انت فقلت له يا عم ينفع الكلام ده، عملت له عليه درس تاني يوم عطول شالها، وراح كاتب: عجبا لأهل مصر كيف يمرضون وعندهم عصير القصب والليمون. قلت له زي العسل دي يا عم جمال، الله يبارك لك. دي حلوة قوي دي بقى، اكتب براحتك حكم، انما ما تحطش آية هنا وتحطها في غير موضعها. وبتاع القهوة اللي كاتب على القهوة بتاعته: ادخلوها بسلام آمنين. يا ابن ليه دي الجنة يا ابن ليه؟ اللي فيها الشيشة والقرف والحرام والباطل والقمار والسب واللعن، فإلى الله المشتكى. ده أنا أذكر مرة شفت واحد بيعمل دكان، راجل عصيد بقى عمي، فجايب واحد خطط له اكتب لي أي شوية آيات كده عندك هنا وخلاص. شوية آيات، آيات إيه يا عم الحاج؟ إيه شوية آيات دي؟ مصيبة كبيرة جدا والله. ورأيته هذا بعيني ترزي بتاع الخياطة بيخيط القميص فعامل يافطة كبيرة كده، وراح جايب مقص، المقص ده اللي هو بيقص بيه الملابس، عارفينه؟ فرسمه كده على المحل وكاتب نحن نقص، والله العظيم هكذا يا ابن اسمها نحن نقص عليك أحسن القصص. ايه علاقتها بالتفصيل بتاع الملابس؟ ايه علاقتها هنا؟ والله العظيم وآخر نفس المهنة كاتب وكل شيء فصلناه تفصيلا، ورابز ورسم القميص. يا رب سلم. في وسط البلد عندنا في مصر في القاهرة لقيت واحد عامل يافطة كده على محل بتاع ملابس، كاتب عليه ايه؟ المزمل للملابس الجاهزة. المزمل للملابس؟ عملت سيدنا نقل بتاع ملابس يا مجرم؟ المزمل دي صفة للنبي لما نزل من الغار، زملوني زملوني، ودي آية في القرآن. ايه علاقتها بالمحل بتاعك؟ والتاني بقى الرحمن للألبان. ألبان؟ الرحمن للألبان يا ابن الرحمن من أسماء الله الحسنى يا ابن، وصفاته المثلى. فالله يرضى عليكم، قولوا أمين. اوعى تستدل بآية بدون فهم له. الله يرضى عليك، اسمع كلامي، ابعد عن القرآن، اتكلم بكلامك انت، لكن اوعى تقول لي قال الله تحطها لي في اي حته. ما ينفعش، ما يتكلمش بالقرآن الا العالم بالقرآن، اللي عارف فين توضع الآية وفين موضع الآية. تعالوا نشوف موضع الآية. أنزل الله تعالى سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تقول عائشة كما في الصحيح لما أنزل الله هذه السورة ما صلى النبي صلاة ولا ركع ركعة ولا سجد سجدة إلا وقال سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي. يتأول القرآن، يعني بيفسر القرآن، يعني حط الآيات في موضعها. الآن المخاطب بها سيدنا النبي، الله يقول للنبي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فدي علامة قرب أجلك يا رسول الله، فعليك أن تسبح وتستغفر. فسبح بحمد ربك واستغفر، يعني أمره بإيه؟ بالتسبيح، وأمره بالاستغفار. فالنبي في كل ركعة بعد يقول سبحان ربي العظيم يقول سبحانك اللهم وبحمدك ربي اغفر لي، وفي السجود بعد يقول سبحان ربي الأعلى يقول سبحانك اللهم وبحمدك ربي اغفر لي. يتأول القرآن، يعني بيفسر الآية، بيقول لك هنا موضعها بقى. وإحنا نتأسف سيدنا النبي فنفعل فعله ونقول قوله في ركوعنا وسجودنا، بعد ما نسبح التسبيحات المعتادة نقول سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي. ده اسمه وضع الآيات فين؟ في موضعها الذي من أجله نزلت. منها أيضا خرج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ذات يوم في ساعة لم يعتد الخروج فيها، فرأى الصديق وعمر، قال لهما من الذي أخرجكما؟ قال ما أخرجنا إلا الجوع. ثم سأل النبي فقال وأنت يا رسول ما الذي أخرجك في هذه الساعة؟ قال والله أخرجني الذي أخرجكما، الجوع أيضا. ثم قال لهما هيا بنا، فانطلقوا وذهبوا إلى دار رجل من الأنصار. في بعض الروايات أنه أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه أرضاه، صحابي جليل من الأنصار. طرق النبي بابه فخرجت زوجته قالت مرحبا وأهلا برسول الله ومن معه. سألها النبي فقال أين صاحب الدار؟ قالت ذهب ليستعذب لنا، يعني خرج يجيب لنا شوية مية عذبة من البئر. فانصرف النبي وصاحباه، ما دخل النبي البيت ما فيه رجل، وده النبي على فكرة، لكن أبدا يعلمنا الأداب والقيم. في ذهابهم عاد صاحب الدار قال مرحبا وأهلا برسول الله ومن معه، فعادوا معه إلى داره، فقام إلى بعض التمر والرطب فقدمه للنبي وصاحبيه، ثم قام إلى المدية اللي هي السكين راح يذبح، فقال له النبي إياك والحلوب، هتكرمنا بس ما تضرش نفسك، يعني إذا كان عندك شاه حلوب ما تذبحهاش، سيبها ينتفع بها أهل البيت. فقام إلى شويها شاه فذبحها وطيبها للنبي وصاحبيه وقدمها لهم، فأكل النبي وأكل الصديق وأكل عمر، ثم قال لهما النبي والذي نفس محمد بيده لتسألن يومئذ عن النعيم، أو كما قال النبي. حط الآية فين؟ في موضعها الآن، سورة التكاثر في آخرها إيه؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فأكل اللحم ده من النعيم والتمر والرطب اللي أكلتوه من النعيم وربنا يسألكم عنه من القيامة. يا فدي ممكن تحطها بقى لما تذكر حد بالنعمة، الأكل والشرب، قاعد مع أولادك طبختم طبخة بتاكلوا أكل حلوة، تقول لأولادك سنسأل يومئذ عن النعيم. نعم ده موضعها الآن، تقول لهم قال الله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فيوعى تحط الآية في غير موضعها. واحد مد الواحد موعد، قالوا في الموعد لقد جئت على قدر يا موسى، يا مجرم ايه علاقة الديب دي؟ ايه علاقة الديب دي؟ تحطها هنا ليه؟ قال جئت على قدر، هو ده موسى؟ ده موسى؟ مصيبة صح؟ مصيبة صح؟ المهم ولما بلغ أشده واستوى أي اكتمل بنيانه آتيناه حكما وعلما، فهم وعلم، وهذه منقبة المرء العلم والفهم يا إخوة، لأن العلم والفهم يحقق العبودية الصحيحة لله، ودي قضية مهمة قوي. وكذلك نجزي المحسنين، الله دي سنة بقى، دي سنة في أهل الإحسان، كل ما تستقيم على أمر ربك هيمن عليك بالحكم والعلم بالفهم في الدين، وده اللي قاله القرآن عندما تكلم عن فضائل التقوى، فبين من فضائلها إنك لما تتقي الله يجعل لك إيه؟ فرقانا. فرقان يعني إيه؟ يعني تفرق بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الصواب والخطأ، لأن عندك تقوى لله، عندك تقوى لله، فربنا يمن عليك بالفرقان ده. وقال واتقوا الله ويعلمكم الله، أهدي برضو البعض فهمها خطأ، يقول لك ما دمت أنا كويس هيعلمني، يعلمك إزاي؟ لازم تاخد الأسباب، ما أنت لو كويس هتقول إن العلم له باب، وباب العلم فاسألوا أهل الذكر، يبقى لازم تروح للعلماء ولازم تتعلم، مش تقعد على الانترنت يبقى عمرك ما تتعلم، مش تمسك الكتب وانت مش من اهل العلم عمرك ما تتعلم، وانت ما حققت التقوى، لانك لو حققت التقوى، التقوى هتقودك لايه؟ ان تاتي كل شيء من بابه، واتوا البيوت من ابوابها. فبالعلم اتعلمه ازاي؟ نصف العلم سماع، روح اجلس على ايد العلماء وتعلم واصبر، ده التقي. التقوى لازم تقوده لكده، ما فيش تقوى خلاص هيتعلم ازاي؟ مش هيتعلم. وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته، طبعا موسى من بني إسرائيل صح؟ وأهل مصر كان اسمهم القبط، ودي برضو رسالة تاريخية كده لبعض أصحاب الأفهام المغلوطة في مصر، البعض بيعتقد أن لفظة القبط يعني النصارى، وده باطل، القبط ملهاش علاقة بالنصارى لا من قريب ولا من بعيد، إنما القبط دول أهل مصر الأصليين
أهل مصر إيش؟ قبل ما يكون لا في إسلام ولا مسيحية عنده. عارفين كده الأسر الفرعونية؟ احنا عندنا في مصر كان قديما من 7000 سنة 30 أسرة فرعونية، ومش كلهم سواء، لأن تجد في طياتهم من أتاهم أنبياء ورسل، زي يوسف عليه السلام ما كان فين؟ في مصر ومعاه ملك من ملوك مصر، وكثيرون دخلوا الإسلام على يد يوسف عليه السلام، فمش كل الفراعنة سواء، لا. فكان في 30 أسرة يا إخوة من الفراعنة، دول بقى بنسميهم القبط، اللي هم أهل مصر إيه؟ الأصليون. تاني يبقى القبط أهل مصر إيش؟ لأن عندنا النصارى بيقولوا كده، دي مصر قبطية، يعني إحنا، لا مش أنت ولا إحنا. القبط ملاش علاقة بشريعة، القبط دي بتطلق على أهل مصر، يعني على المصريين الأصليين. فهمت حاجة يا سعيد؟ عشان كده بقى لما يدخل حد النصرانية اسمه قبطي نصراني، لما يدخل مصري الإسلام اسمه قبطي مسلم. فهمتوا حاجة؟ يعني مصري مسلم، قبطي نصراني، قبطي يهودي. فهمت يا واد يا محمد؟ يبقى القبط ملهاش علاقة بالنصارى، دول بتطلق على مين؟ على أهل مصر المصريين القدماء، فيهم عبدة الشمس أيوة، وفيهم عبدة الحيوانات أيوة، وفيهم عبدة البشر أيوة. ما فرعون موسى ده كان إيه؟ ما بقول أنا ربكم الأعلى، ما ده فرعون برضه، يعني حاكم من حكام مصر القديمة. وفيهم الملك اللي كان مع سيدنا يوسف عليه السلام. طبعا إيه الفرق بقى؟ ما قالوش ليه مع الملك اللي في زمن يوسف فرعون؟ ليه ما قالوش فرعون مثلا؟ لأن يا إخوة الفرعون كان يطلق على الحاكم المصري، الحاكم الإيه؟ المصري. لو جه محتل من خارج مصر واحتل البلاد يطلق عليه الملك. فكان في فترة طائفة اسمها الهكسوس، اسمها إيش؟ اللي بعد كده طلعهم أحمس، ماشي كده؟ الهكسوس دول حكموا مصر فترة طويلة، فكانوا ملوك، اللي جه في أثناء حكمهم سيدنا يوسف عليه السلام. عشان كده وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فما قالوش قال الفرعون، ما نسخن في مصر أيضا صح؟ زي موسى كان في مصر، بس موسى كان في ظل حكم المصريين، عشان كده كان فرعون اللي هو رمسيس الثاني ده اللي قال أنا ربكم الأعلى. دي بس معلومات تاريخية مهمة لازم تكون واقف عليها. فأهل مصر قديما يسمون بالقبط، فاللي يدخل منهم الإسلام يسمى قبطي مسلم، اللي يدخل منهم النصرانية يسمى قبطي نصراني، اللي يدخل منهم اليهودية اسمه قبطي يهودي. اسمه قبطي إيه؟ مدام مصري، مدام مصري. فموسى من بني إسرائيل وبتربى في قصر فرعون المصري، خلاص كده خرج لقى اتنين بيختلفان، أهو واحد قال لك إيه؟ فيها رجلان فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. يعني من بني إسرائيل واحد والتاني من أهل مصر، لأن الفترة دي يا إخوة كان أهل مصر يستعبدون بني إسرائيل ويسومونهم سوء العذاب، يستحيون نساءهم ويذبحون إيش؟ فأعداءه بقى. فهمت حاجة؟ يعني وجد واحد من بني إسرائيل بيقتتل مع واحد من الأعداء. طبعا موسى الآن في مأمن من الأعداء في قصر فرعون، إنما غير كده بنو إسرائيل في مصر كانوا في الفترة دي فترة ذل وانكسار لهم من المصريين. طيب، وطبعا يقوى كل ما ابتعد الناس عن دين الله كل ما فشى فيهم الظلم والتجبر. خدها قاعدة كده، فلا يصلح الناس إلا دين. لما بنبعد عن الدين إيه اللي بيحصل؟ ظلم وجور وفساد وإفساد. وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته اللي هو من بني إسرائيل على الذي من عدوه لو من قوم فرعون من الأعداء، فوكزه موسى فقضى عليه. الله، ايه معنى الوكز؟ ضربة كده، ضربه. طبعا موسى يا اخوة كان فيه قوة عجيبة عليه السلام، وهكذا الأنبياء يا إخوة أكمل الناس صحة وقوة وشجاعة ونخوة، كل ما تتخيل يدوبك بس زق وكده ضربة كده واحدة صاحبنا مات. صاحبنا إيش؟ مات. وطبعا الوكزة بتكون، الوكزة بتكون بقبضة اليد اللي انت بتسميها البوكس، البنية، عارفها البنية، يعمل له كده. فالوكزة بتكون بالقبضة كده، رح خبطه كده خبطة واحدة، شكرا، نزل مات. عشان كده دايما من تعاليم الرياضات العنيفة دي، كان بعضهم أخبارا يعني ان هو بيتعلمها للدفاع عن النفس، ويقول لك مأمورين قبل ما نضرب حد لازم ننبهه بلاش انا بتاع بوكس، بلاش انا بتاع كاراتيه. افهم بقى، ما تعملش سبع رجاله هخبطك خبطه ممكن تموت، لان هو متعلم، ده هو عنده فنون قتاليه، فده مطالب حتى في العنف يخلي باله، لان ممكن يقتل، ممكن يقتل. مش بقول لك ده بالضربه القاضيه بتاع الجماعه الملاكمين دول، جزاكم الله خير، لانه عارف بيضرب فين، بيبقى عارف فين المواضع اللي ممكن تقتل. عشان كده بتقول للشباب ما تتعلموش تلك الرياضات العنيفه، الله يكرمكم، وما تلعبوش بوكس وتشوهوا الناس وتخرشموا الناس. اذا اتعلمت لنفسك بس دفاعا لكن ما تعملهاش مهنه ومباريات، لا يجوز، لا يجوز تشتغل بتاع بوكسر وكل شويه مباراه وتخرش من الناس. لا، اتعلم للدفاع عن نفسك، ماشي، حد يقابلك يقول لك طلع اللي في جيبك، قول له ما فيش حاجه في جيبك، في معايا بوكس، انت حر بقى. فسيدنا موسى يعني وكزه فقضى عليه، اي فقتله، وده بنسميه بقى ايه، القتل الخطا. هو ما قصد قتله، ولكن قصد رده عن المظلوم من بني إسرائيل ده. ما كان فرعنا بقى، كان متفرعنين في زمن فرعون موسى ده، فبيفتروا على الناس. شوف هنا يا إخوة بقى، لما يخطئ صاحب العلم والفهم بيكون سريع الرجوع ويتهم النفس بالخطأ. سبحان الله. فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان. الفعل اللي انا عملته ده من تزيين الشيطان. ما قالش بقى وبرر ده يستحق وعدو، لا 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 لا، خلاص. لان رد الصائل لا حدود يا اخوه، دي مشاجره عاديه مش قتل. علشان كده القران في قضايا رد الصائل امرنا بالتقوى. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، وبعدين قال واتقوا الله، أمرنا بالتقوى، لأن اللي هيجي ياخد حقه ممكن يجور، ممكن يتجاوز الحد، فأمرك بالتقوى، يعني لازم يكون هتاخد حقك على قدر الظلم الواقع فقط، ما تتجوزهوش وما تزودش عليه. فاوعى تبرر الخطأ لنفسك، أخطأت قول إن أنا أخطأت. ودي صعبة على النفس شوي، تحتاج لصاحب العلم والفهم اللي بيقدر الأمور صح وبيخشى علام الغيوب ويعلم أن هناك موت وبعد الموت بعث وبعد البعث حساب وهناك جنة وهناك نار. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. هو الشيطان كده عدو، بيزين لك الباطل ورغبك فيه عشان تعمله. فكأن موسى يقول لأن الشيطان عدو ولأن الشيطان مضل أراد أن يضلني ويبعدني عن الحق، وهو ده إبليس يا أخوة. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. طبعا ده كله قبل النبوة، ها ده كله قبل النبوة. فبدأ يدعو معترفا ويستغفر ربه. طبعا ما هو موسى تقول لي علي عرف فين في رب يا واد؟ مش فئة في أنبياء قبل موسى يا ولا؟ سيدنا إبراهيم صح يا واد، وإسحاق ويعقوب ويوسف، مش دول كلهم أنبياء بني إسرائيل؟ وجي موسى، أنا جاي على الشريعة الغراء دي، على الإسلام، على الفطر النقية السليمة دي. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، مش ممكن أساعد حد تاني على العدوان. طيب، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين. تاني انت رجعت تاني؟ طبعا هنا الخوف الوارد هنا بنسميه الخوف الجبلي الطبعي. واحد قتل، طبعا قتل قبطيا من أهل فرعون، من قوم فرعون، يعني أكيد عندما يعلم فرعون وجند فرعون هيكون في مشكلة كبيرة جدا. فده اسمه الخوف الطبيعي الجبلي، زي ما تكون ماشي في طريق وكلب هوها، بتخاف ولا لا؟ أنا بخاف، عشان انت هتعملي سبع رجالة وانا عارفك، انا بخاف من الكلب. تقول له بتخاف يعمل لك كده هو، ولو الكلب قد كده هيجري وهيجري وهيجري وراه، ولكن قدامك انت عشان في المسجد ما فيش كلاب هنا، فاعمل ما نخافش. طيب ماشي، طب لو اسد زي صاحبنا بيقول للشيخ، لو انا بصلي وطلع لي اسد اعمل ايه؟ اكمل صلاتي؟ الشيخ ضحك، هل لو فضلت محافظ على وضوءك بكمل صلاتك؟ الاسد. فده اسمه الخوف الجبلي الطبعي، وده شيء طبيعي جدا جدا. يخاف الانسان من حيوان مفترس، يخاف الانسان جبله من بعض من يريد الحاق الضرر به، ده اسمه الخوف الطبعي الجبلي. لكن يختلف عن الخوف الشركي بقى، انك تعتقد ان المخلوق ممكن ينفع ويضر من دون الله، دي المصيبه بقى، ده الخوف الشركي بقى، زي ما بيعتقد الناس في اصحاب القبور والاضرحه والاولياء والكلام ده كله، يقول لك اسكت ما تجيبش سيره الوالي. عنده خوف شركي. طيب المهم، جاله تاني في موقف تاني، يريد من موسى ان يبطش باخر من بني من اهل مصر. فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ ايه هتقتلنا انا كمان زي اللي قتلته امبارح؟ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. الله، بدأ الخبر ينتشر ويذيع في ربوع مصر. إذن لابد من اجتماع طارئ للفرعون وجند فرعون. طبعا موسى بيتربى عنده غصب عنه، طبعا زي ما قلنا في البدايات هو ملوش رغبة أصلا، لكن بقى لما يصدق يلاقي بقى فرصة، يلاقي الفرصة اللي يتخلص. قتل بقى خلاص أهو، يعني قلت له خلاص لا تقتلوه، شكرا ما تقدرش يتكلم خلاص. سيدة القصر قالت لا يقتل، انت فرعون بره، انما جوه القصر حاجة تانية، يعمل بنفس راحتك بره سبع رجال، هتيجي عندنا البيت تلبس المريالة هي كده. طيب طبعا الاسلام علمنا نلبس المريالة برا وطاعة. والله العظيم النبي كان في مهنة اهله، خلاص ادخل المطبخ واغسل مع المواعين. الاسلام علمني كده. وكمان اساعدها لما كنت تعبانه انا اللي اطبخ بنفسي وبعمل شكشوكه كده. حصلتش ما تسالنيش عن شكشوكه عشان مش هعرف اشرح بكل اللهجات. خلاص كده هما شويه بيض مع شويه طماطم مع شويه بصل مع خضره وخلاص واقلب وكل. خلاص انا بعمل الاكل وبجيب ولادي كده اعمل لنا مكرونه. ده بعمل مكرونه بقى. اوعى بقى اوعى بقى. البت اسراء ولاد حسام ده يحبوا المكرونه بتاعتي يعني قوي قوي قوي. لعلهم يكونوا شايفين الله يقول لك هتلاقيهم بيضحكوا لك ايوه نعم نعم احنا منتظرين المكرونه بتاعتك يا بابا. فبنساعد الزوجه لازم نساعد احيانا. لكن ممكن ضغط العمل والمشاغل والدعوه وكذا خلينا نتاثر شويه بس هم متفاهمين لده. انما نلبسهاش غصب عننا. ماشي يا حسام. وصاحبنا راح يعقد فكانت اللي يعقد عليها صعبه شويه فعماله تحط شروط بقى. فهو عايز يعمل بقى 7 رجاله. فبلا بقول لك ايه انا الراجل يطلع يعني ايه وراح خاف. قال لي يعني انا لو اقول امتى اغسل وامتى اطبخ. الاسلام علمنا البر يا اخو والله. الاسلام جميل جدا 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 بس نتعلمه ونفهمه صح. البيت المسلم بيقوم على اساس من تقوى الله ما بيقومش على النديه. بيقوم على اسره فيها الرحمه والموده اسره متفهمه يعاون بعضنا بعضا يرحم بعضنا بعضا يتودد بعضنا لبعض. كده يكون البيت فعلا مسلم. ما فيش فيه انا وانت لا. مش انا قلت لك قبل كده حتى من حيث اللغه العربيه لفظه انسان دي مثنى مش مفرد. انسان في اللغه ايه مثنى المفرد انس صح. انس وانس يساوي انسان زي كوب وكوب كوبان صح. رجل ورجل رجلان ولد ولد ولدان. شوف ولدان انسان. فانسان ايه في اللغه مثنى مش مفرد. يعني يا واد يا محمد انت لوحدك انس وهي انس. لما هي تجي لك يا محمد اسمك ايه يبقى كمالك فين في زوجه وهي كمالها فين في زوج. فهمتوا حاجه؟ وده دليل على ان الكمال لله وحده. ان انت عاجز وناقص وهي عاجزه وناقصه لان العاجز محتاج اللي يكمله والناقص محتاج اللي يكمله فمحتاج زوجه وهي محتاجه زوج. فالواحد من بقى الله. مين فيكو انسان ومين فيكو انس؟ انت انس ربنا يجعلك انسانة. يعني زوجك يا ولد. وانت انس عشان ما تعودش ها انس اوعى. ربنا يجعلك انسان قول امين. طبعا دي دعابة لغوية يا شيخ رياض. لكن هنسميه برضو انسان غصب عننا. هنعمل ايه يعني مجازا لغاية ما تجيله ايه
صيغه الجمع مش حتى المثنى
الجمع. نقول اناسي. الخبر انتشر في ربوع مصر موسى قتل قطيا. اذا لابد ان يجتمع القاده قاده الاركان فرعون وجنوده عشان يشوفوا بقى نعمل ايه نخلص بقى من طيب في اللحظه دي يا اخوه بقى الله يؤيد اهل الصلاح بمن يدافع عنهم وينصح لهم. ودي بنقول دايما المعيه يا اخوه معيه الله عز وجل لاهل الايمان والاستقامه والاحسان. وجاء رجل من اقصى المدينه. قال ايه رجل؟ قال لك اسمه؟ ما تقوليش اسمه ايه بقى. مش ده الهدف. مش الهدف الاسم. الهدف هو جاي ليه. فهمت حاجه؟ فده الهدف من القصص في القرآن. وجاء رجل من أقصى المدينة، يا من آخر المدينة، من أعلى المدينة، يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. هتقول لي ده جاي يعمل نميمة، بينقل الخبر. دي اسمها النميمة الواجبة لرفع الظلم والعدوان. يا ريت نفهم دينا صح بقى. احنا هنا في المسجد، وانت سمعت برا المسجد ان هناك من يمكر باهل المسجد، ده واجب شرع عليك تيجي تقول لنا هناك من يخطط ويمكر بكم، ده دين. عشان كده قال له اني لك من الناصحين، دي نصيحة. الان هيقتلوه، اخرج، اخرج من البلد بقى خلاص، ده قاعدين بيأتمروا عليك دلوقتي، عاملين اجتماع فرعون وجنوده عشان يتخلصوا منك ويقتلوك. فأصبحت دي بقى بنسميها ايه؟ النصيحة الواجبة لرفع ظلم عن مظلوم، لحماية انسان يمكر به من اعدائه، فلابد ان تنذره ولابد ان تنصحه ليحتاط لهذا الامر. هنقف هنا مع المشهد ده، لأن بعد كده ننتقل لمشهد آخر إيماني من مشاهد موسى عليه السلام في أرض مدين بقى. في أرض مدين، وهتبقى رسالة للأخت المحجبة اللي بيضحكوا عليها وقالوا لها طول ما أنت متحجبة ما حدش هيجي لك يتزوجك، ومين اللي هيشوفك، ومين اللي هيها، ما أنت مش باينة منك حاجة. ده البنت الصالحة في مدين، في بلاد مدين دي فين يا ولا؟ عندكم هناك؟ في الشام. فين في الشام عندكم يا ولا؟ فين؟ قريب من فلسطين، يعني جنبكم كده. وموسى كان فين؟ في الأردن. وموسى كان فين؟ في مصر. عشان حيائها وعفتها ساق الله لها نبياً ورسولا من أولي العزم فارا هاربا من مصر ليتزوجها. فين؟ في مدينة، لأن الزواج ده رزق مقسوم. فهنقول للأخت المحجبة انتظرينا الدرس القادم إن شاء الله، اللي هيكون على مائدة رمضان إن شاء الله، لأن غدا الأحد 29 من شعبان تتحرى الأمة رؤية شهر رمضان، فإن ثبتت فالإثنين غرته، وإن لم تثبت فالثلاثاء غرته. وهتكون دروسنا بعد كده بعد صلاة العصر مباشرة، يعني قريب في الساعة 6 بتوقيت ألمانيا وتوقيت مصر، مش عارف توقيت المغرب العربي إيه؟ توقيت نفس التوقيت عندكم في المغرب؟ ساعة أقل، يعني 6 عندنا في ألمانيا. في بلاد المغرب زي المغرب والجزائر وتونس وليبيا بتكون 5، الساعة 5، عشان بقى كان أخ علق قال لي عايز أعرف التوقيت في المغرب إزاي. فإحنا متقدمين عن أهل المغرب ساعة، وتوقيتنا مع أهل مصر مضبوط. فاللي في أهل المغرب هيكون الساعة 5 دروسنا في رمضان، واللي في مصر هيكون دروسنا الساعة 6، كذلك أوروبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.